بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا فعلا إلى كتاب الجعالة. الجعالة في اللغة هي ما يجعله الإنسان مقابل عمل يفعله شخص آخر، وشرعا هي إنشاء لالتزام بعوض سواء كان مالا أو عينا على عمل محلل عند الشارع مقصود عند العقلاء بصيغة إيجاب تدل على ذلك، ويسمى الشخص الملتزم بالإنشاء بالجاعل، أي الذي قد جعل جعلا أو عوضا على العمل، والقائم بالعمل يسمى بالعامل، ويحتاج في ذلك الإنشاء إلى صيغة إيجاب بكل لفظ يدل على الإذن في العمل أو يستدعي للعمل بعوض، وبالتالي يلزم على الجاعل دفعه. قال المصنف: كتاب الجعالة والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق. سوف نتكلم في صيغة الإيجاب اللي تدل على الجعالة والأحكام المتعلقة في كتاب الجعالة وبعض اللواحق التي تلحق بها. النظر الأول في الإيجاب، يعني في صيغة الإيجاب واللفظ الذي يدل على الإذن في العمل، فهو أن يقول: من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا. يعني صيغة الإيجاب اللي تقع فيها اللي يقع فيها الجعالة إنه شخص يقول مثلا: من رد عبدي الضال أو الآبق فله كذا، أي له 1000 دينار، أو من رد ضالتي وهو الحيوان الضائع أو الشيء الذي قد ضاع مني فله مثلا 10 دنانير، أو من خاط ثوبي أو بنى جداري فله 1000 دينار، وما أشبه ذلك من الأعمال المحللة المقصودة في نظر العقلاء. هذا معنى الجعالة، إنه شخص يلتزم بإنشاء وإيجاب من أجل منفعة عمل في قبال عوض سواء كان هذا العوض مال أو عين، ولا يفتقر إلى قبول، أي إنه هذا الإيجاب لا يحتاج إلى صيغة قبول. وهذا تصريح من المصنف إن الجعالة من الإيقاعات، لأن المعروف عندنا إنه الإنشاءات اللي بيها صيغة إيجاب وتحتاج إلى قبول هاي من قبيل العقود، والإنشاءات اللي فيها صيغة إيجاب وما تحتاج إلى قبول فهذا من قبيل إنشاءات الإيقاعات. والمصنف بقوله لا يفتقروا، أي الإيجاب إلى قبول، هاي دلالة وتصريح من المصنف على إن الجعالة من قسم الإيقاعات وليست من قسم ماذا؟ العقود طبعا. وهذا مطابق لتعريف الفقهاء. الفقهاء عندما عرفوا الجعالة قالوا هي التزام بعوض على عمل، ولم يقولون إنه يحتاج إلى قبول، فقط قالوا التزام من الجاعل بعوض على عمل. ويؤيد كون الجعالة أيضا من قسم الإيقاعات إنهم ما اشترطوا تعيين العامل، يعني اللي يقوم بالعمل، فإذا لم يكن العامل معين هذا لا يتصور للعقد قبول، لأنه العامل إذا ما كان معين فبعد ما نقدر نتصور القبول، لأن القبول يكون من قبل العامل. فإذا لم يشترط الفقهاء تعيين العامل هاي دلالة منهم على عدم اشتراط القبول. وأيضا يؤيد كون الجعالة من قسم الإيقاعات إن المصنف اختارها وجعلها في هذا القسم الثالث من كتابه، كتاب الإيقاعات، ولم يجعلها في القسم الثاني من كتابه اللي هو كتاب ماذا؟ كتاب العقود. نعم، ولكن مع ذلك يوجد من الفقهاء من جعلها من قسم العقود، وجعل القبول فيها كفاية القبول الفعلي مثل الوكالة. الوكالة يعني مثلا لو قال وكلت زيد في عمل كذا وزيد أدى العمل، هذا أداء للعمل هو يعني قبول للوكالة، يعبرون عن القبول الفعلي. فبعض الفقهاء جعل الجعالة من قسم العقود وجعل القبول الفعلي كافي فيها. نعم، ومنهم الشهيد الأول في كتاب الدروس الشرعية، والشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وابن الفقيه ابن حمزة في كتاب الوسيلة، والفقيه يحيى ابن سعيد في كتاب الجامع للشرائع، وغيره من باقي الفقهاء الآخرين. إذن الجعالة من قسم الإيقاعات على أرجح الأقوال وليست من العقود كما اختارها منه المصنف، لأن المصنف قال إنه لأنه إنشاء إيجاب الجعالة لا يفتقر ولا يحتاج إلى قبول. فمعنى أنه لا إذا شخص أنشأ والتزم بأداء عمل في قبال عوض يريد أنه هذا العمل الذي أنشأته يكفي في قبوله لأي شخص من دون تعيين، ما يحتاج أنه اللي يريد العمل أن يقول بلسانه قبلته. ونعم ثم قال وتصح على كل عمل مقصود محلل، أي تصح الجعالة وتقع صحيحة شرعا على كل عمل مقصود، مقصود أي في نظر العقلاء، الأعمال المقصودة في نظر العقلاء أي إن العقلاء يبذلون العوض والمال في قبالها، مثل الخياطة، بناء الجدار، رد الظالم مثلا، أو بناء البيت أو نحو ذلك، هذه كلها أعمال مقصودة عند العقلاء فتكون مقبولة وتقع الجعالة صحيحة عليها. وتصح الجعالة على كل عمل مقصود في نظر العقلاء محلل، محلل أي في نظر الشارع. طبعا هذا قيد مقصود في نظر العقلاء، هذا راح يصير به احتراز عن العمل العبثي. مثال ذلك يعني من يقول عمل مقصود أي مقصود عقلائي مثل الخياطة، الخياطة وبناء الجدار عمل مقصود عند العقلاء ليس عمل سفهي. نعم وهذا القيد راح يكون به احتراز عن العمل العبث السفهائي، مثلا شخص يقول من نفخ في الهواء جعلت له دينار، هذا عمل سفهائي عبثي. أو مثلا يقول من حفر البئر بإبرة فله 1000 دينار، هذا عمل سفهي إنه شخص يحفر البئر بإبرة. أو يقول من صعد على هذا الجبل الشاهق فله 100 دينار من دون أن يوجد غرض عند العقلاء في صعود الجبل، هاي أعمال سفهية عبثية، هاي لا تقع لها الجعالة. يعني لما المصنف يقول إحنا نريد من العمل يكون مقصود عند العقلاء، شي يريد يقول يعني العمل السفهائي العبثي لا يقع، لا تصح عليه جعالة لأن هذا غير مقصود في نظر العقلاء. ثم قال إنه يكون محلل، محلل في نظر الشارع، محلل في نظر الشارع، وبمعنى جائز سواء كان مباح أو مندوب أو حتى لو كان مكروه، لأنه يصح وقوع الجعالة عليه ما دام جائزا محللا شرعا. وهذا قيد محلل إيش راح يخرج إنه المحرم شرعا، مثل منه مثل الجعالة على العمل المحرم كالقتل أو الزنا وما أشبه ذلك، فإنه لا تصح الجعالة عليه. وكذلك يخرجن الواجب، لأن الواجب لا تصح الجعالة عليه، فمثال ذلك لا تصح جعالة إنه شخص يقول من صلى عني صلاة اليومية فله 100 دينار، مثل هكذا جعالة لا تصح، لأن الجعالة لا تصح على الواجب شرعا. المراد بالواجب هو الواجب العين المطالب به المكلف بقيد المحلل، المحلل المحلل نقصد به جائز شرعا سواء كان مباحا أو مندوبا أو مكروها، فراح يخرج لنا الواجب لأن الواجب لا تصح الجعالة عليه كما لا تصح الإجارة عليه، هو محل هو محلل بس ما يصح من قبل الشارع. نعم احنا نريد بالمحلل يعني جائز شرعا، والواجب ما يجوز شرعا شخص ينوب عنك به. نعم كما لا تصح الإجارة عليه، مثلا الإنسان ما يصح يقول من صلى عني صلاة اليومية فله 100 دينار، فله 100 دينار، هاي من باب الجعالة، كما لا يصح الإجارة عليها، ما يصح شخص يأجر شخص يصلي عنه الصلوات اليومية مقابل 100 دينار. فكما لا تصح الإجارة على الواجب كذلك لا تصح الجعالة عليه. ويخرجنا أيضا كما قلنا المحرم شرعا مثل القتل والزنا، فلا يصح شخص يقول لا تصح جعالة شخص يقول جعلت 100 دينار لمن قتل زيد، هاي لا تصح، لأن هذا عمل ماذا؟ غير محلل، يعني محرم شرعا. نعم. أي نعم. لا يصح يصح. أي نعم يصح، ماكو مانع. الإجارة على الإجارة والنيابة عن الميت تصح، ماكو مانع. أي صح أيضا. أي نعم يصح، لأن هذا عمل محلل شرعا. أي يعني الشارع يجوزه. المقصود بالغير محلل يعني الذي لا يرتضيه الشارع، مثل الواجب العيني. نعم. وتصح الجعالة على كل عمل مقصود في نظر العقلاء محلل في نظر الشارع، ويجوز أن يكون العمل مجهولا، كما تصح الجعالة على العمل المعلوم كذلك تصح الجعالة على العمل المجهول. المراد بالعمل المجهول أي أنه يكون غير معين ومعلوم من بعض الجهات، مثل يقول من ردع العبد أو الضالة فله 100 دينار، مع العلم إحنا ما عندنا علم بمكان العبد أو الضالة، فهذا مجهول من جهة المكان، أو ما نعلم مقدار المسافة اللي راح يقطعها العامل من أجل إيجاد العبد أو الضالة، فهنا راح يكون مجهول من جهة مقدار المسافة ونحو ذلك. فمقصودنا بالمجهول ليس المجهول المطلق من جميع الجهات، إنما المجهول من بعض الحيثيات أو من بعض الجهات والنواحي، فهذا لا مانع منه، كما تصح الجعالة على العمل المعلوم كذلك تصح الجعالة على العمل المجهول. ما هو السبب في ذلك؟ المصنف قال لأنه عقد جائز كالمضاربة، يعني يقول إن الجعالة هي من قبيل الإنشاء الجائز مثل العقود الجائزة كالمضاربة. العقد الجائز هو العقد الذي يجوز لأحد الطرفين فسخه أو تركه متى ما شاء، ولا يتوقف أو يتعلق على رضا وقبول الطرف الثاني، مثل المضاربة. المضاربة هو أنك تعطي مالك لشخص لكي يضارب ويعمل فيه بالتجارة، وتكون نسبة للمال بين العامل ومالك المال كالثلث أو الربع، هاي معنى المضاربة. المضاربة من العقود الجائزة. المصنف يقول يجوز أن يكون العمل مجهول في الجعالة لأن الجعالة إنشاء جائز مثل باقي العقود الجائزة من قبيل المضاربة، فلذلك يجوز الفسخ والترك به لأحد الطرفين. طبعا الجهالة إنما اختفرت في إنشاء الجعالة لمسيس الحاجة إلى الجعالة، لأن يعني الجعالة تقع في تحصيل الأعمال المجهولة، يعني الغرض من شرعية الجعالة هي تحصيل الأعمال المجهولة، أما الأعمال المعلومة فهي تقع عليها الإجارة، يعني أنت تأجر شخص يبني لك جدار، معلوم الجدار إيش قد طوله، إيش قد عرضه، إيش قد مقدار مساحته، ها الأمور المعلومة تقع عليها إجارة، والأمور المجهولة تقع عليها جعالة. يعني الشارع إنما شرع الجعالة لمسيس الحاجة إلى الأمور المجهولة، مثل من رد عبدي وأنا ما أعلم عبدي أين بيا مكان، إيش قد راح تقطع على المسافة، هذا أمر مجهول، فالجعالة شرعت من قبل الشارع لأجل الأعمال المجهولة، في قبال العوض أو الجع أو الأجرة اللي تعطى على الأعمال المعلومة اللي هي في عقد الإجارة. فلهذا اختفرت وقبلت الجهالة في الجعالة كما قلنا، لأن أكو حاجة إليها في من أجل تحصيل الأعمال المجهولة التي لأجل هذا الغرض شرعت. لأجل هذا الغلط شرعت. نعم. أما العوض اللي هو من قبيل المال أو العين، يعني الجعل، العوض يعني الجعل، مثلا يقول من رد عبدي فله 100 دينار، 100 دينار هذا العوض الجعل، سواء كان مالا أو عينا، فلا بد أن يكون معلوما بالكيل. طبعا الجهالة اختفرت في العمل، أما العوض فليس فيها اختفار، بل لا بد أن تكون معلومة، لابد أن يكون العوض سواء كان من قبيل المال والعين معلوم بالكيل، مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيقول من رد عبدي فله كيل من الحنطة، من رد عبدي فله كيل من الشعير، والكيل هو الإناء الذي يجعل فيه الحبوب، والإناء عادة معلوم المقدار، كأن يكون 4 كيلوات أو 5 كيلوات، نعم هذا يسمى بالكيل، أو يكون معلوم الوزن إذا كان هذا العوض اللي هو من قبيل المال والعين مما يوزن كالخضر والفواكه واللحوم والذهب والفضة، ويكون معلوم العدد إذا كان من قبيل المعدود كالبيض والجوز ورخيف الخبز، أو يكون نقدا من الدنانير والدراهم التي تكون معدودة مثل 100 دينار أو 1000 مثلا أو 1000 درهم، إن كان مما جرت العادة بعده، يعني إذا كانت عادة الناس إنه يكون عندهم هو من قبيل المعدود، نعم إذ جرت العادة العرفية عند الناس إنه يباع بالعد أو يعين بالعد كالبيض والجوز ورخيف الخبز والدنانير مثلا والدراهم، هاي كلها من قبيل المعدودات. والوجه في أنه لابد أن يكون العوض معلوم، هذا دفعا للغرر والانخداع، لأنه إذا شخص أقبل على الجعالة وأدى العمل وما يعرف مقدار العوض قد يقع في الغرر والانخداع، لأنه قد يبذل عمل وجهد كبير في قبال مال وعوض قليل، فدفعا للغرر والانخداع لابد من أن يكون العوض معلوما لأجل دفع ذلك الانخداع والغرر، وكذلك لأجل دفع التخاصم أو وقوع المنازعة بين الجاعل والعامل، نعم فلابد إذن أن يكون معلوم بالكيل أو الوزن أو العد وما شابه ذلك. ولو كان مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل، كأن يقول من رد عبدي فله ثوب أو دابة، لو كان العوض مجهول أي غير معلوم والعامل أدى العمل ورد العبد أو الضالة، مثلا في مثال من رد عبدي فله شيء، أو من رد عبدي فله ثوب، أو قال من رد الضالة فله دابة، طبعا فله شيء هذا مجهول، فله ثوب الثوب كذلك مجهول، لأن الثياب أنواع كثيرة وقيمتها مختلفة، وهو ما عين يا ثوب من الأثواب اللي راح يعطيه للعامل، أو قال فله دابة، الدابة هم أنواعها كثيرة وقيمتها مختلفة. فإذا كان العوض مجهول والعامل أدى العمل ورد العبد الآبق الهارب مثلا، أو رد الدابة الضائعة ورد المجعول عليه، تثبت له أجرة المثل. أجرة المثل هي الأجرة المثلية للعمل اللي عينها أهل السوق وأهل الخبرة، فيعطى أجرة مقدار تعبه وعمله في رد العبد. يعني نسأل أهل السوق إنه مثل هذا العمل كم قيمته عندكم، اللي يرد العبد من هكذا مكان وهكذا مسافة كم مقدار عمله عندكم، يقولون له 100 دينار، فنعطيه 100 دينار، هاي نسميها أجرة المثل. أجرة المثل تقع في قبال الأجر المسمى التي قد تسمى أو تذكر في ضمن الإنشاء والالتزام. يبقى السؤال عندنا، لماذا يصار الأمر إلى أجرة المثل؟ الجواب، يصار الأمر إلى أجرة المثل هذا على تقدير فساد الجعالة، لأن إحنا الجعالة اشترطنا في العوض أن يكون معلوما، وإذا كان مجهولا هذا معناه أن الجعالة فاسدة، فلهذا ننتقل إلى أجرة المثل. والوجه في ثبوت أجرة المثل لقاعدة معروفة عند فقهائنا، هي قاعدة احترام عمل المسلم. المسلم إذا بذل عمل فإن وبذله على نحو ليس على نحو المجانية، فإن عمله محترم وله تقدير من المال في قبال ما يساويه، فعمل المسلم محترم شرعا. وبما أنه العامل لم يبذل عمله على نحو المجانية، فلهذا إنما بذل عمله في قبال العوض، هو ما أدى العمل مجانا، هو بذل عمله حتى يريد عوض في قباله، فلهذا نعطيه عوض أجرة المثل لقاعدة احترام عمل المسلم، لأن عمل المسلم محترم شرعا فنعطيه أجرة المثل. كأن يقول من رد علي عبدي فله ثوب أو دابة، فنعطيه أجرة مقدار تعبه وعمله في رد العبيد، ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار. نعم، إذا كان العوض مجهول تفسد الجعالة. نعم، فيصار الأمر إلى أجرة المثل. أجرة المثل لا يصار الأمر إليها إلا على تقدير فساد العقد. نعم، نعم. ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار، يعني نشترط ونعتبر في الجاعل أي الشخص الذي ينشئ الالتزام الجعالة، الشخص الملتزم بالجعل، أن تكون له أهلية الاستئجار. يعني الشروط اللي نشترطها في المستأجر أو في كتاب عقد الإجارة نشترطها أيضا وين؟ في كتاب إنشاء الجعالة. فإحنا بالشخص المستأجر نشترط أن يكون كاملا، يعني بالغا عاقلا مختارا قاصدا. بالغا يعني ليس بطفل أو صبي، عاقلا يعني ليس بمجنون، مختارا يعني ليس بمكره، قاصدا لإتيان ماذا؟ إنشاء الجعالة، وليس سفيها أو على نحو التمثيل أو السخرية أو الاستهزاء، ولا يكون محجور عليه لسفه أو فلس، بمعنى أنه لابد يكون مطلق التصرف. فلهذا لا ينفذ جعل الصبي أو المجنون أو السفيه أو المحجور عليه لفلس أو المكره أو غير القاصد أو المستهزئ في إنشائه، يعني الغير جاد، المستهزئ يعني غير جاد، إنما جاء به على سبيل السخرية أو الاستهزاء أو التمثيل، هذا لا يكون الجعالة منه صحيحة. يبقى عندنا سؤال، لماذا المصنف قرب اشتراط ما يشترط في الجاعل إلى أهلية الاستئجار؟ يعني ليش خص الذكر بالإجارة؟ إنما خص الذكر بالإجارة لأن الإجارة هي أشبه بالجعالة وأقرب من البيع. الجعالة لو ردنا نقربها هي إنشاء قريب للإجارة، لأن الإجارة عمل ومنفعة في قبال عوض وأجرة، فالجعالة كذلك هم عمل وهم منفعة في قبال ماذا؟ في قبال عوض. فلهذا ذكر الإجارة، لأن هي أشبه بالجعالة من البيع، كل واحد منهما فيه عمل ومنفعة مقابل مال أو عوض. وهذه الشروط اللي اشترطناها في الجاعل لا نشترطها في العامل، يعني العامل يمكن أن تصح منه الجعالة ولو كان صبيا مميزا ولو كان محجور عليه. لهذا لا، الفقهاء لم يشترطوا هذه الشروط التي اعتبرناها في الجاعل، لم يشترطوها في العامل. لماذا؟ لأن الجعالة ركنها الجاعل، ركنها هو إيجاب الجاعل، فاشترطوا بمن؟ بالجاعل. أما هاي الشروط مثلا بالغا عاقلا مختارا قاصدا غير محجور عليه، لم يشترطوها في العامل. فلهذا ذكروا الفقهاء أنه لو قام بالعمل صبي مميز ورد الظهلة أو العبد له الجعل حتى ولو كان غير بالغا. نعم، وكذلك ولو كان بدون إذن وليه، لو قام بالعمل شخص محجور عليه لسفه أو فلس يستحق الجعل إذا أدى العمل. فإذا ما اشترطناه في الجاعل بأن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا هذا غير مشترط في العامل. نعم، المشروط في العامل كما ذكر المصنف إمكان تحصيل العمل، وفي العامل إمكان تحصيل العمل، يعني نشترط في العامل أن عند إمكانية أنه يحصل العمل ويوقع العمل، نعتبر في العامل إمكان تحصيل العمل عقلا وشرعا. هذا متى؟ لو كان المطلوب من العامل أن يأتي بالعمل بنفسه، يعني لو اشترطنا من العامل بالمباشرة هو يقوم بالعمل بنفسه، إذا شرطنا عليه المباشرة، أو لا مطلقا ما اشترطنا على يقوم به بنفسه، نشترط أنه في العامل اللي يؤدي العمل أن يكون قادر وبإمكانه تحصيل وإيقاع العمل. هذا المراد بالإمكان هنا ما يشمل الإمكان العقلي والإمكان الشرعي. الإمكان العقلي مثل عند قدرة بدنية على أداء العمل، مثلا يقول من بنى جداري فله 100 دينار، والعامل عنده قدرة بدنية على بناء الجدار، مو مثل العاجز أو الشيخ الكبير أو المريض، هذا ما يقدر يحصل العمل ويوقعه، فلهذا لا يصح منه الجعالة. وهذا أو له قدرة مالية على بذل المال، مثلا شخص يقول من رد عبد الضال أو عبد الآبق الموجود في البلد الكذائي فله 1000 دينار، والسفر إلى البلدة الأخرى يحتاج نفقة مال، فلا بد هو يكون عنده ماذا؟ إمكان مالي. فهذا يسمي طبعا إمكان عقلي، عنده قدرة بدنية أو مالية إذا كان العمل يستلزم النفقة. وكذلك نشترط أن يكون عنده إمكان شرعي. كيف ذلك بالإمكان الشرعي؟ مثلا لو شخص قال من صلى على أبي المتوفي سنة فله 1000 درهم، والشخص اللي راد يصلي ويؤدي العمل كافر، هذا لا يصح منه العمل. لماذا؟ لأن الكافر ما تتأتى من عند قصد القربة في إتيان العمل، والكافر غير مقبول العمل فلا يصح منه. فإذا أوقع العمل كافر لا يصح منه الجعالة. لماذا؟ لأن أكو مانع شرعي، الشارع يمنع من قبول صحة عبادة الكافر. فإذا هذا العامل ما عنده إمكان شرعي. مثال آخر للإمكان الشرعي، لو شخص قال من كنس المسجد فله 10 دنانير، وكان هناك شخص جنب ما يستطيع دخول المسجد، هذا ما يستطيع إيقاع الجعالة والعمل. لماذا؟ لأنه ممنوع من قبل الشارع من دخول المسجد، فهذا نسميه ما عنده إمكان شرعي. وهكذا أمثلة أخرى. فإذا كما نشترط في العامل أنه يكون قادر وممكن تحصيل العمل عقلا، كذلك نشترط أن يكون بإمكان تحصيل العمل شرعا. هذا ما يسمى بالإمكان العقلي والإمكان الشرعي، يعني لا يوجد مانع عقلا أو شرعا من تحصيل وإيقاع للعمل. ولو عين الجعالة لواحد فرد غيره كان عمله ضائعا، يعني لو الجاعل الذي أنشأ الجعالة قال لو عين العمل لشخص واحد قال إن رد زيد عبدي فله 1 دينار، بمن عين الجعالة؟ بخصوص زيد، إن رد زيد عبدي فله 1 دينار، فعين الجعالة لزيد، لكن اللي رد الضالة أو العبد غير زيد، كما لو كان عمرو فرد عمرو الدابة أو العبد الآبق، فهنا ليس للعامل عمر الراد شيء من الجعل، ويكون عمله ضائعا. لماذا؟ لأنه متبرع في عمله، لأن الجاعل ما جعل الجعل إلما لعمره، إنما جعله وخصه بمن وعينه بمن؟ بخصوص الزيد. فمن يأتي عمر ويؤدي العمل يكون عمله متبرع تبرعا، والشخص اللي يتبرع بالعمل لا شيء له، لأن الجاعل لم يبذل له أجرة أو عوضا. فإذا رد الضال أو العبد عمره ليس له شيء. لماذا؟ لأن يعتبر متبرع ولم يبذل له عوض فلا يستحقه، وكان عمله ضائعا. ضائعا يعني غير مضمون، ولا نعطي حتى أجرة المثل في قبال عمله. قال ولو عين الجعالة لواحد، لو عين الجاعل الجعالة لواحد كزيد فرد غيره، يعني رد الضال أو الدابة أو العبد غيره، طبعا هذا فرد يعني في مثال من رد عبدي أو رد ضالتي، كان عمله يعني عمل الراد ضائعا يعني غير مضمونا. ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد، بمعنى لو تبرع أجنبي بالجعل، يعني شخص هو تبرع بإيقاع الجعالة وجعل العوض، كما لو قال زيد من رد عبد خالد فله 1 دينار، طبعا زيد من يقول من رد عبد خالد هو أجنبي، لأن الداب العبد أو الدابة ليست له، إنما هي إلمن لخالد، فلهذا سمينا أجنبي. الأجنبي هو الشخص الخارج عن طرف الجعالة. مرة شخص يقول من رد ضالتي فله دينار، هذا شخص مرتبط بالجعالة لأن الضالة أو العبد الآبق يخصه. ومرة شخص أجنبي مثل زيد يقول من رد عبد خالد فله دينار، هذا سميناه أجنبي. إذا تبرع الأجنبي وجعل عوض يصح منه بذل الجعل والمال عن العمل، من كما يصح من الجاعل أن يبذل الجعل والمال، كذلك يصح بذل الجعل والمال عن العمل من قبل الجاعل الباذل المتبرع الأجنبي، يصح من غيره، لأن هذا أمر مقصود عند العقلاء ويقع عند الناس. فلو تبرع أجنبي بالجعل والعوض وجب على هذا الأجنبي المتبرع أن يدفع الجعل والمال والعوض مع حصول رد الدابة أو العبد، الرد الدابة الضالة أو العبد الآبق. لماذا؟ لأن هو التزم بالجعل، فلذلك الجعل يكون مضمون عليه، ومن التزم بشيء وجب عليه الوفاء به. فمن يقول من رد، إذا زيد قال من رد ضالة خالد فله 10 دنانير، وشخص عمل وجاب الضالة وردها الخالد، على زيد أن يضمن ويدفع 10 دنانير، لأن الشخص الملتزم بالعوض يجب عليه الوفاء وعليه دفع العوض. ويلزم على الباذل المتبرع الأجنبي أن يدفع العوض والجعل، ولا يجب على المالك دفع شيء، ولا يلزم المالك دفع شيء للعامل. نعم، إنما الواجب دفع عليه من شخص الذي تبرع بذلك. ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل. يستحق العامل الجعل والعوض سواء كان مالا أو عين عندما يسلم الحيوان الضال أو العبد الآبق إلى يد المالك. فلو جاء بالمجعول عليه مثل الضالة، رد الضالة يعني الحيوان الضائع أو العبد الآبق، رده إلى البلد الذي يسكنه المالك، وفر هذا الحيوان قبل أن يقبضه المالك أو مات في يده قبل أن يقبضه المالك، لم يستحق العامل الجعل والعوض. لماذا؟ لأن هذا ما يصدق عليه رد. اللي يصدق عليه رد عرفا ماذا؟ إنك تسلم الضالة أو العبد الآبق بيد المالك حتى حتى يصدق عليه رد. أما مجرد إنك توصل الدابة الفارة توصلها للبلد اللي يسكن به المالك، هذا ما يسمى ردا. فلهذا لا يستحق العامل الجعل والعوض. هذا مثل قبيل ما لو شخص استأجرناه لخياطة الثوب فخاطه لكن لم يسلمه حتى مثلا انتلف الثوب أو انسرق، لا يستحق الأجرة في قبال عمل الخياطة، لأنه لماذا؟ لأنه ما صدق عليه أنه رد الثوب المن إلى مالكه. فلذلك العامل متى يستحق الجعل والعوض؟ عندما يسلم العمل، والتسليم يعني إعطاء بيد المالك. نعم، لهذا قال ويستحق أي العامل الجعل يعني العوض سواء كان مالا أو عينا بالتسليم، يعني يكون يسلم العمل بيد المالك. فلو جاء يعني المجعول عليه مثل به يعني بالضالة مثلا أو بالعبد الآبق إلى البلد يعني البلد الذي يسكنه المالك، ففر يعني فر الحيوان أو فر العبد الآبق قبل أن يقبضه المالك، أو مثلا مات قبل أن يقبض المالك، لم يستحق أي العامل الجعل يعني العوض. لماذا؟ لأن هذا لا يصدق عليه ردا. نعم، والجعالة جائزة قبل التلبس، فإن تلبس فالجواز باقي في طرف العامل ولازم من طرف الجاعل. الجعالة هي من قبيل الإنشاءات الجائزة من الطرفين إذا كان قبل التلبس والدخول والبدء بالعمل. التلبس يعني البدء بالعمل، فلو قال شخص من رد عبد الضال فله 1000 دينار، ولحد الآن لم يقم أي شخص بالعمل، لحد الآن الجعالة جائزة من طرف الجاعل ومن طرف منه العامل، من الطرفين قبل التلبس والبدء بالعمل. ومعنى الجواز هنا بمعنى تسلط كل من المالك والعمل على فسخ هذا الإنشاء إذا كان قبل التلبس بالعمل. لماذا؟ لأن المستفاد من أدلة الجعالة كونها بمنزلة أمر الغير بعمل، هذا العمل له أجرة، ولو شخص أمرك بعمل أنت مو واجب عليك تمضي به، بل يجوز من الجانبين ماذا؟ الفسخ والرجوع به. نعم، لكن إذا فإن تلبس يعني بدأ العامل يعمل بالعمل، فالجواز بالفسخ باقي من طرف العامل، العامل يجوز له يفسخ ويتراجع عن العمل حتى لو بعد أداء بعض العمل، ويكون هذا رجوع من قبيل التنازل عن عمله وعن حقه، ويكفي أنه يفسخ ويترك العمل ويتنازل عن حقه وما يطالب بالعوض، لأن هذا من قبيل التنازل عن الحق من عوض العمل. ولكن تصبح الجعالة لازمة من طرف الجاعل، يعني الشخص اللي أنشأ الالتزام، تبقى الجعالة شنو؟ لازمة من طرفه. فلو قال زيد مثلا من رد عبدي فله دينار، وقام شخص وسافر في طلب العبد، كان العامل إلى الحق يترك العمل متى ما شاء، لأن الجواز بالفسخ باقي من طرف العامل، لكن ليس لزيد الجاعل اللي أنشأ الجعالة والتزم بالجعل ترك ما جعله في أثناء العمل، لأنه الجعالة من طرفه تصبح لازمة. نعم، المصنف استثنى قال إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل، يعني إلا إذا الجاعل دفع للعامل أجرة ومقدار ما عمل من عمل احتراما لعمل المسلم. فإذا هذا الشخص اللي هو الجاعل زيد دفع للعامل اللي هو خالد ثمن عمله إلى وقت ترك الجعالة من قبل الجاعل، لا مانع من ذلك أن يرجع ويفسخ فيها. نعم، ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة، بمعنى أنه لو الجاعل جعل جعالة على عمل معين، كما مثلا لو قال من رد عبدي فله دينار، ثم بعد ذلك زاد في العوض أو زاد في العمل، مثلا قال من رد عبدي أو بنى داري فله دينار ونصف، هاي يسموها زيادة بيمن بالعوض، أو نقص من العوض، كما لو قال من رد عبدي فله دينار، ثم بعد ذلك قال من رد عبدي أو بنى داري فله نصف دينار، هذا نقصان بيمن بالعوض، أو نقص بالعمل أو نقص بالعوض. يبقى السؤال هنا، راح تصبح عندنا جعالتين، الجعالة الأولى والثانية، العمل بمن يكون؟ بالجعالة الأولى أو بالثانية؟ المصنف يقول العمل بالأخيرة. لماذا؟ لأن الجعالة الثانية تصبح رجوعا عن الأولى، وتصبح الثانية ماذا؟ فاسخة ومبطلة للأولى. نعمل بالجعالة الأخيرة لأن الجعالة الأخيرة تعتبر رجوعا وردا عن الأولى، وتعتبر فسخا للجعالة الأولى، والفسخ جائز كما قلنا من قبل الجاعل إذا لم يتلبس العامل بالعمل. نعم، إذا تلبس بالعمل يمكن، إذا أعطيناه ماذا؟ قيمة ما عمل من عمل، يعني إحنا قلنا إلا أن يدفع الجاعل أجرة العمل المن للعامل احتراما لعمل المسلم. فلو قال مثلا من رد عبدي فله دينار، ثم قال من رد عبدي وبنى داري فله دينار ونصف، زاد في العمل وزاد في الأجرة، راح يكون العمل بمن؟ بالجعالة الأخيرة اللي هي من رد عبدي وبنى داري فله دينار ونصف. أو يقول مثلا من رد دابتي يوم الجمعة فله 10 دراهم، وإذا ردها يوم السبت فله 5 دراهم، راح يصبح العمل بمن؟ بمن ردها يوم السبت فله 5 دراهم. والوجه في ذلك أنه كما يجوز للمالك أن يفسخ في أصل الجعالة ويهملها قبل تلبس العامل بالعمل أو بعده مع ضمان أجرة العمل لو وقع منه، يجوز كذلك للمالك أن يفسخ ويتراجع في قيود الجعالة من قبيل المكان، الزمان، العمل، العوض، صفات الجعل، يريد يزيده، ينقصه، يريد يغير جنسه، وصفه، هذا كله جائز له. فكما يجوز للمالك الفسخ في أصل الجعالة وإهمالها قبل التلبس بالعمل، كذلك يجوز له أن يرجع في قيود الجعالة سواء كانت مكانا أو زمانا أو عملا أو عوضا أو جنسا أو وصفا، فذلك أيضا جائز له. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في النظر الثاني وهو الأحكام فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.